نحتاجه في واقعنا العملي الآن في بناء الأبنية وفي بناء المساكن، مساكننا يجب مراعاة من يكون إلى جوارنا، بحيث هنا يشير إلى مسألة جدا دقيقة الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لا تستطل عليه بالبناء، لا ترفع بناءك إلى حد بحيث تحجب عنه الريح، نعم إلا بإذنه، تقول له أنا سوف أبني من هذه الجهة ويرتفع بنائي، فهل لديك مانع قد أمنع عنك الريح أو قد أمنع عنك الشمس؟ فهنا يشير الرسول الأكرم على هذه النقطة المهمة.
سنكمل الحوار إن شاء الله بعد فاصل موسيقي. أستاذة فاطمة، من أوجه الإحسان إلى الجار أيضا تقول السنة النبوية الشريفة عن طريق أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يقولون قدموا الهدايا إلى جيرانكم وإلى أولادهم، وأدخلوا السرور والفرح على أهل البيت، يعني بيوت جيرانكم في الأعياد الإسلامية وفي المناسبات العائلية غير المحرمة والمنكرة، ذلك لأن الهدايا تجلب المودة والألفة وتبعد العداوة وتزيل البغضاء. وكذلك يقولون يعني يجب إغاثة الملهوفين من الجيران وقت الأزمات وإنقاذهم وقت الشدائد، والوقوف بجنبهم إذا نزلت بهم نكبة أو أصابهم مكروه. نعم، هذا بالنسبة إلى مجال
إليه الأحاديث، أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أما من الحقوق، حقوق الجيران هو كف الأذى عن الجار، وهذا شيء مهم جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وكذلك قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، فالبوائق معناها هنا الشرور، أي إن من لا يأمن جاره شره فليس بمؤمن ولا يدخل الجنة.
نعم. طبعاً الوصايا التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بحسن الجوار وبعدم إيذاء الجوار، بحيث هناك مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه ما زال جبرائيل، قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم،
يعني الجار يورث الجار. فهنا مسألة إيذاء الجار، فقط طبعا مسألة الإيذاء ليس فقط أن لا تؤذي جارك، من أيضا من هذا ما التمسته من بعض الأحاديث، ليس من حق الجار فقط أن لا تؤذي جارك، لكن الصبر على أذى الجار.
نعم،
فهذه الحالة ترتفع بالإنسان وتسمو بالإنسان إلى مراحل الكمال، بحيث حالة الصبر عندما يقول الله تبارك وتعالى يذكر الصابرين ودرجة الصابرين في القرآن الكريم، هذا الإنسان سوف يحصل على مثل هذه الدرجة بالصبر على أذى الجار. فأنتم تناولتم مسألة إيذاء الجار، أحببت أن أذكر من جملة الأمور التي يؤكد عليها الشارع المقدس وأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا اشتريت فاكهة فهدها له، بمعنى للجيران، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، جدا رائع هذا هذه المعلومة وهذه التربية وهذا الأدب الذي يؤدبنا به رسول الله صلوات الله عليه. فعندما يأتي رب الأسرة من يعيل الأسرة من يصرف ينفق على الأسرة، نعم. عندما يأتي إلى البيت محمل بالخضروات بالفاكهة بالأطعمة بالحلويات، فيفترض أول ما يذكر جاره، وإذا كان شيء قليل لا يكفي إلا أفراد عائلته، فينبغي أن يدخل هذه الأشياء سرا،
نعم.
لا تصر، لا يرى الجار شكلها أو يشم رائحتها. كذلك تكملة لهذا الحديث أنه ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده، جدا جميل. هذا ما نراه في الواقع الآن في بعض المناطق خصوصا الشعبية المكتظة بالسكان بعوائل كثيرة العدد، عندما يخرجون أولادهم إلى خارج المنزل يلعبون في الأزقة، يخرجون وبأيديهم نوع من الحلوى أو فاكهة يأكلونها، وابن الجار ينظر إليه ويسترق النظرات لما في يديه، يتمنى أن يكون هذا النوع من الحلوى بيدها وهذا النوع من الفاكهة. فالإسلام يعلم الآباء أن يربوا أبنائهم على حتى بهذه الدرجة من الاحترام، أن أولادك يجب أن تربيهم عندما يخرجون إلى الشارع، يخرجون خارج البيت احتراما للجيران، أن لا يخرجوا بيده هذا المطعم،
نعم.
ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. طبعا عندما يطبخ الإنسان نوع من الطعام سوف ترتفع رائحته وتنتقل إلى بيوت الجيران، فهنا ينبغي هنا أن يهتم الإنسان بجاره، وأن إذا كان يعلم أن رائحة هذا الطبخ وهذا النوع من الطبخ تصل إلى الجار، يفترض ولو الشيء اليسير يطعم جاره.
أحسنتم. إذن ما ورد في الأثر عن جابر رواه الطبراني يقول أن بعضهم سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ما حق الجار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن مرض عدته وإن مات شيعته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فهدي له، فإن لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. إذن نستطيع أن نقول أن الإسلام حث المسلمين على حسن الجوار ورسم الحقوق والواجبات لهم، ليجعل منهم أمة مثالية في اتحادها وتعاضدها على تحقيق أهداف الإسلام ودفع الأزمات والأخطار عن الأمة الإسلامية من خلال التنظيم الإسلامي للعلاقات الاجتماعية. والسلام عليكم أحبتي المستمعين، وشكرا لحسن متابعتكم وأصغائكم، ولنا معكم لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. نلتمسكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين لله الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله العلي.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الله حينا خير العمل. الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا أرض أين أحبابي أين إخواني وأترابي. يا أرض أين أحبابي أين إخواني وأترابي. أم خبى النور الذي ما بيننا ما عاد يؤنسنا ويأسر شوقنا. أم سار هين التراب أين أحبابي. أرواحنا والأرض ساحة ذكرياتي وحبنا، لكنه الشيطان كسر وردنا ورمى بها لربيعه الكذاب. يا ليت نجوايا تلامس سمعهم حتى يعود وأفتح الباب لهم ويشرفوا أعتابي. أين أحبابي؟
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نجم الأزهر يقدم إليكم عند 4:31، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 4:48. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:01، وبعد ذلك نقدم إليكم مفكر من الشرق عند 5:19. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إليها عند 5:31. وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:14. نور وبلاغة، تستمعون إليها عند 6:34. وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:45. دعاء الندبة، تستمعون إليها عند 7:10. وعند 7:46 نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. دعاء اليوم هو يوم الجمعة، تستمعون إليها عند 7:57. وعند 8 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 8:01. وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:07. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 8:13. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر، هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نتواصل وإياكم وحلقات برنامجنا، حيث نقف عند تخوم مكة، نناجي تلك الدروب وتلك الشعاب التي درج على صفحتها المصطفى الأمجد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تبرعم عمره ناثراً على الأرجاء ندى صباحه المبكر ليلطف كآبة الصخر وقساوة جلموده. مستمعين الكرام، مسيرتنا عند تلك الليلة المباركة ساعة أن تضوع الكون بلحظة الولادة الكريمة، حيث تهلل لحضوره جده سيد مكة عبد المطلب، وكله أمل بألا يحرم هذا الوليد اليتيم من أي ميزة تعود سادات قريش أن ينيلوها أبناءهم. يقرر الجد أن يطلب مرضعة من البادية لينشأ حفيده هناك، حيث نقاء المناخ وصفاء اللسان. ولكن من التي كانت ترغب بتكفل يتيم وفقير؟ الشاعر الذبياني في ملحمته النبي العربي يصور وصول السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية إلى مكة مع صويحباتها من بني سعد، فيقول:
جاءت مراضع سعد مكة، وعلى أجواء مكة حجاج وزوار، والمرضعات تطوف القوم تسأل عن طفل يرجى به عز وإكثار، وليس ترغب في من أهله نضبت جيوبهم أو نأى مجدهم دار. وكان أن يتحاشين ابن آمنة من قل في بيته غنم وأبقار. وحان بالمرضعات العود فالتفتت كل إلى حملها والمال غرار، لكن حليمة من لم يغنها أرب أملها مغنم ينبو وإعصار. فيممت وجهها صوب ابن آمنة واستقدمته وسارت خلف من سار.
وتعود حليمة السعدية بالطفل الرضيع، وما تكاد أنفاسه تعطر فيافي بني سعد حتى تتفجر البركة في أرجائها لتشمل الحرث والنسل، فيغدو يتيم قريش مهو الأفئدة وعنوان بركة لفت الديار. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يتوقف عند هذه الحادثة فيقول:
وهناك بين قبيلة عربية سعد بن بكر عزها لم يثلم، نشأ الرضيع على الطهارة والنقى ينمو ويكبر بالمحل الأكرم. بالله بنت أبي ذؤيب ارفقي، إن اليتيم بحاجة للمرحم. إذ كان والده توفي قبلما تتكون الزهرات بين البرعم، كان الجنين فقيل يا أرض أقلعي شرفا إليه ويا سماء تكومي.
وتمر 5 سنوات يشتد فيها عود الطفل المبارك، ويعود بعدها إلى ربوع مكة، وتقرر الأم بعد حين أن تقصد قبر زوجها عبد الله لزيارته، فتصطحب معها ولدها، وعند ناحية الأبواء قرب يثرب تنسج يد المنون فراق عزيز آخر لمحمد صلى الله عليه وآله، فيغيب الموت آمنة بنت وهب، وتفيض قافية الذبياني بالقول:
وأيفع الطفل واشتدت عزائمه، وخصه بسمو الفيض ستار. وشاءت الأم مكثا فوق تراب أب حر الشمائل ما أزرى به جار. زار الفتى جدثا في يثرب، وعلى اللحد الكريم التقى طهر وأخيار. وعاد بالابن والأم السرى، وإذا في بقعة من ثرى الأبواء أقدار. تسطو على الأم والآلام تتركها في حفرة دونها بيد وأمصار. فزاد في اليتم يتم واستطال أسا، وحلولك الدرب واستعداه إعصار.
وتأبى عناية الباري جل وعلا أن تحرم الطفل المبارك من عطف القريب وحنانه، فتمتد كف جده شيبة الحمد عبد المطلب لتتلقفه إلى الحضن الهاشمي، فيتولاه الجد بنفسه، ومن بعده تنتقل الأمانة إلى عم الرسول وكفيله سنوات وسنوات أبي طالب، الذي سيؤثر ابن أخيه على نفسه بل وحتى على ولده. الشاعر بولس السلامة في ملحمته الغديرية يصور كفالة الجد والعم فيقول:
من لهذا اليتيم؟ من للصغير؟ من لفرخ النسور غير النسور؟ شيبة الحمد بالحنان تولى برعم الورد في النبات الطرير، فنما أحمد بظل كريم كانبلاج الضحى وسري العبير. وقضى شيبة العظيم فمالت دولة الظل عن يتيم العطور. يا أبا طالب، فدتك السجايا من مجير سمح الجنان نصور، يؤثر الطفل بالطعام سخيا وبدفء في الفراش وثير. أحمد قبله وقبل بنيه، فهو في البيت قبلة التوقير. هالة من قلوبهم ضفروها حول نجم الصحراء حول الأمير. لا يبالي بنفسه العم يطوي الليل غرثانا جنبه لحصيري.
ويتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنته العاشرة، ويقرر عمه أبو طالب الذهاب إلى الشام طلبا لمكاسب التجارة، ويأبى وهو الكلف بابن أخيه إلا أن يصطحبه معه. وعند تخوم بصرى الشام يكون اللقاء مع بحيرة، الراهب النصراني المتنسك الذي يرى في الطفل اليتيم علامات تجعله يولم للقافلة. قوافي الشاعر سعيد عسيلي تماشي القافلة في مسيرها فتقول:
مشت الركائب والأمان يسير في خطواتها مقرونة بحدائي، وهناك في بصرى توقفت الخطى للاستراحة بعد كل عناء، وتجاه صومعة يقوم بناؤها فوق الرمال بمهمه الصحراء، فيها بحيرة راهب متعبد متبتل ناء عن الخلطاء. لمح الجماعة إذ تحط رحالها وغمامة بيضاء كاللألاء، تمشي إذا ساروا وإن وقفوا تقف لتظل أصغرهم من الرمضاء. فدعا الجميع إلى طعام وليمة والكل مدعو بلا استثناء.
لم تكن تلك طبيعة بحيرة، ولا عهد فيه ذاك البشر الذي على وجهه، ولم لا وقد رأى تاريخا بكامله يولد في شخص ذاك الفتى القرشي. الشاعر بولس السلامة يغوص في بهجة بحيرة الراهب فيقول:
لم تكن تلك شيمة في بحيرة، فهو في مثل نشوة المخمور. ما عراه؟ رأى عصورا بشخص فاستشف الإلهام خلف الستور، فدرى أن مكة عن قريب سوف تنحل من قيود الغرور، فيحول الجهل المقطب علما ومقام الأصنام كعبة للنور. قال للعم: إن لابن أخيه بسطة البحر وارتفاع البدور. ليس في ولد آدم مثل طه منذ قرت رواسخ المعمور، كان شيئا مكوكبا في الهيولى والبرايا غريقة في الأثير، فاحذر الغدر واليهود عليه، إن عين الحسود نبع شرور.
وهكذا ترتسم في ذهن أبي طالب صورة لذاك الشأن العظيم الذي ينتظر ابن أخيه. هذه الصورة سيرسخها يتيم قريش يوما فيوما بفعله وخلقه العظيم، وهو ما سنوالي الوقوف عنده في الحلقات المقبلة من برنامجنا. فحتى يتجدد اللقاء في الحلقة المقبلة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل،
فمن علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا أيها الإخوة الأعزاء في الغلو والتقصير، وعرفنا أنه لا يتصور الغلو في الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. غلو في الله هذا لا يتصور. نعم، قد يتصور الغلو فيما ينبغي أن يفعله الله أو لا يفعله في بعض أفعاله في بعض، أو تقصير في الصفات، تقصير بالنسبة لله عز وجل. المتصور الذين يشبهون ربهم بمخلوقاته مقصرون، الذين لا يعرفون الله لا يقدرون الله حق قدره هؤلاء مقصرون، في إطاعته مقصرون، في شكره سبحانه وتعالى مقصرون. إذن بشكل عام بالنسبة لاعتقادنا وتعاملنا مع الله تبارك وتعالى لا يتصور غلو، وإنما يتصور أو الأمر السائد هو التقصير. نسأله عز وجل العون على عبادته. في سورة الحمد المباركة التي نقرأها مرارا في صلاتنا كل يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك يا ربي وحدك ونريد العون منك حتى نعبدك. عبادتك لا تكون إلا بالعون منك، ونطلب منك وحدك، نطلب المدد والعون والقوة لكي نخرج من تقصيرنا إلى أداء ما أوجبته علينا. فبشكل عام نحن مع الله عز وجل مقصرون. بالنسبة إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم، الأنبياء قلنا أن الغلو فيهم هو تأليههم. حد الغلو أن تجعل في المخلوق عنصرا من الألوهية إذا صح التعبير، والتقصير أن لا تعطيهم حقهم. ونحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نعتقد في الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم أنهم معصومون عصمة كاملة، لم يرتكبوا معصية قط، وما ورد في القرآن وغيرهم من ذنوبهم ومعاصيهم فهي أمور تتناسب مع مستواهم. الآن أنتم تلاحظون أنه كل ما كان الإنسان موقع اجتماعي، موقع ديني، مكانة، هناك أمور كثيرة تناسبه أو لا تناسبه، ينبغي أن يفعلها أو لا ينبغي أن يفعلها. الأنبياء باعتبار أنهم هداة البشرية ومقامهم مقام المتلقي عن ربه، المتلقين الهدى الإلهي، المعلمين للناس الهدى الإلهي، قادة البشرية، هؤلاء هناك أمور بمستواهم بالنسبة لهم تعتبر ذنوبا. مثلا نبي الله آدم، هو لو لم يأكل من الشجرة، أولا لم يكن في دار تكليف، كان في الجنة، ثم لو لم يأكل من الشجرة هو لم يخلق للجنة، مخلوق للدنيا، يمكن يؤمر بعد ذلك أن يأكل من الشجرة، هو استعجل لأنه لابد أن يتكثف بدنه بالأكل من تلك الشجرة، يظهر أنه توجب تغير فيزيوي على بدنه وبدن حواء، حتى صار أجسامهم صارت أجسامهم صالحة للسكن في الأرض ولم تعد صالحة للسكن هناك. وهذه أيضا تقرب النظرية القائلة أن الفرق بين الروح والجسد هو حالة شفافية في نوع الوجود، كلها موجودات. روح الإنسان أيضا مخلوق مادي بالمعنى الأعم للمادة، ونعم هي من النوع الشفاف اللي حينما ينام الإنسان تذهب إلى الملأ الأعلى، وبمجرد أن تحرك الإنسان ترجع إليه. نوع من التعايش بين هذه الروح التي هي من مادة نورانية عليا وبين هذا الجسم البدن المكثف. شاهدنا أن آدم وحواء مخلوقان للحياة في الأرض، ومعصية آدم ليست مثل من نوع معاصينا التي يكتب عليها الإثم لنا، وهكذا معصية نبي الله إبراهيم أو موسى أو عيسى أو ذنب الذي ذكره الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا ليس الذنب بمعنى المعاصي متعارفة، بل ورد أنه هو الذنب الذي كان بنظر قريش. قريش كانت تعتبر أنه محمد من فرع من قريش، من قبيلة بني هاشم من قريش، وقريش يعتبرون أنه كان عاق وأنه أثر على كيان القرشيين ومكانتهم عند العرب ورئاستهم وسلطتهم، وكان عاقا فيهم، فكان أكبر أبناء القبائل ذنبا عند قبيلة قريش. فعندما صالحهم وعفى عنهم وما دخل مكة بالقوة، وحينئذ غفروا له ذنبه، يعني الماضي عرفوا أنه هو لا، عندما يمكنه أن يدخل مكة عنوة بالجيش، ولكن قبل معهم الصلح وقبل معهم السلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وغيرها من الآيات التي تدل على ذنب لنبينا صلى الله عليه وآله أو تشير إلى ذلك أو نوع عتاب من ربه عز وجل، لم تكن من أجل أنه ارتكب ما حرم الله عليه، حاشاه، نحن نعتقد بعصمته الكاملة المطلقة. وقد ألف علماؤنا في تفسير بعض الآيات التي تدل أو بعض الأفعال أو في رد بعض الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ردها أهل البيت عليهم السلام، ونحن لا نقبلها. كثير من الأمور التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبعضها ربما في الصحاح أو غيرها، ردها أئمتنا عليهم السلام ونحن لا نقبلها. مكانة النبي صلى الله عليه وآله في اعتقادنا العصمة المطلقة قبل البعثة وبعد البعثة، في تبليغ الأحكام والشريعة والدين الإلهي وفي غيرها، في سلوكه الشخصي معصوم من الله عز وجل. ومن الأمور الواضحة التي تدل على ذلك أن الله عز وجل عبر عن منطق النبي أنه لا ينطق عن الهوى، يعني الله عز وجل أدار لسانه، كلام النبي صلى الله عليه وآله موجه من الله عز وجل، فيه النور الإلهي، الهدى الإلهي، لا ينطق عن الهوى، يستحيل أن يفعل عن الهوى. إذن بقي الكلام لما أوسع، وهو معصوم في كلامه فلا ينطق عن الهوى لابد، ولا يفعل عن الهوى أيضا حتى في أموره الشخصية صلى الله عليه وآله. على هذا الأساس بعضهم الذي يتصور أننا نغالي في رسول الله صلى الله عليه وآله مشتبه، بل الآخرون الذين ينسبون إليه كثيرا مما لا يناسبه أو لا يعرفون تفسير الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، هؤلاء هم مقصرون، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد،
أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبنام بقلبك للعين ستبقى فيه ربا يعبد، أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني وبنام بقلبك